أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق المتبقي من الدرس الماضي، وبهذا يظهر لهنا وصلنا يمكن أقسام التواتر. وفي حالة ولا توجد هناك درجة معينة للعدد الذي يحصل به ذلك، يعني الذي يحصل به نمو اليقين وحصول اليقين من التواتر، لأن هذا يتأثر إلى جانب الكم بنوعية المخبرين ومدى وثاقتهم ونباهتهم وسائر العوامل الدخيلة في تكوين الاحتمال. هذه العوامل المصنف يقسمها إلى نوعين من العوامل: عوامل تتعلق بالخبر وعوامل تتعلق بالمخبر. فهنا أشار إلى العوامل التي تتعلق بالمخبر، والعوامل التي تتعلق بالمخبر كمية وكيفية. هنا يشير إلى بعضها ثم يشير فيما بعد إلى بعضها الآخر. والعوامل التي تتعلق بالخبر عامة ونسبية يشير إليها فيما يأتي. وبهذا يظهر أن الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات، والتواتر هذا إشارة إلى أنه المصنف يثبت اليقين بالتواتر لا على الأساس الذي اعتمده المنطق الأرسطي، وإنما على أساس آخر، على أساس حساب الاحتمالات. والتواتر تارة يكون لفظيا، هذه أقسام التواتر، وأخرى معنويا، وثالثة إجماليا. إذن ثلاثة أقسام: تواتر لفظي، وتواتر معنوي، وتواتر إجمالي. وذلك أن المحور المشترك لكل الإخبارات إن كان لفظا محددا، يعني محددا بألفاظ معينة، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا من الأول، يعني من التواتر اللفظي. وإن كان قضية معنوية محددة كشجاعة أمير المؤمنين عليه السلام أو كرم حاتم، فهذا من الثاني، أي التواتر المعنوي. وإن كان لازما منتزعا، لازم منتزع كما قلنا، يعني من مجموعة إخبارات، لأن كل واحد من هذه الإخبارات كما قلنا يحتمل فيه أن يكون صحيحا وأن يكون غير صحيح. لو أخذنا 100 خبر مثلا كتاب وسائل الشيعة، فاللازم المنتزع أن أحد هالمئة لابد أن يكون صحيحا، ولكن هذا الواحد واحد غير معين، وهنا يوجد علم بصحة أحدها، ولكن هذا العلم يشوبه إجمال، فهذا التواتر يكون تواترا إجماليا، لأن هذا الواحد الصحيح غير معين، واحد من 100. وإن كان لازما منتزعا فهذا من الثالث، يعني تواتر إجمالي. وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع. لاحظوا المحور بالنسبة للتواتر اللفظي أكثر تحديد، ليش؟ لأنه الكل ينقلون نفس الألفاظ، بينما بالتواتر المعنوي أقل تحديد. فبالتواتر اللفظي يكون حصول اليقين أسرع، وكلما كان المحور أكثر تحديدا كان حصول التواتر الموجب لليقين بحساب الاحتمالات أسرع، إذ يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد في منطق حساب الاحتمالات. يعني إذا يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين على الكذب وعدم مطابقة الواقع جميعا بتلك الدرجة من الدقة، لأنهم ينقلون لفظا واحدا رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم، باعتبار أوضاع المخبرين وأحوالهم مختلفة، يعني في درجة وثاقتهم، في وضعهم النفسي، في درجة تشخيص هم نقلهم للأشياء إلى آخره، أبعد في منطقة حساب الاحتمالات. وكلما وكما تدخل خصائص المخبرين من الناحية الكمية والكيفية في تقييم الاحتمال التي تحدث عنها في الصفحة السابقة، كذلك تدخل خصائص المخبر عنه، يعني خصائص مفاد الخبر أو مؤدى الخبر أو قل خصائص الخبر، تدخل خصائص المخبر عنه أي مفاد الخبر، وهي على نحوين: خصائص عامة، هذا النحو الأول، وخصائص نسبية، هذا النحو الثاني. والمراد بالخصائص العامة ما هو؟ كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على كذب الخبر أو صدقه، بقطع النظر عن نوعية المخبر. خصوصية في المعنى، ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. على سبيل المثال، يأتينا أحد يخبرنا أن دجاجة تبيض مثلا باليوم 5 بيضات افترض، ثم يأتي ثاني ويخبر هذا الخبر وثالث، هذه القضية عادة غير مألوفة، المألوف أن الدجاجة في اليوم تبيض بيضة واحدة مثلا، فما لا إشكال فيه أن التصديق بكون الدجاجة تبيض بيضة واحدة أسرع من التصديق بكون الدجاجة تبيض 5 بيضات مثلا. أو كما ذكرنا، يأتينا أحد يخبرنا أن السماء مطرت في الشتاء مثلا، فيمكن أن نصدق بهذا الخبر، يقول السماء مطرت في مدينة الفلانية، ولكن يأتي أحد ويخبر أن السماء مطرت في الصيف في البلاد غير معروف أن تمطر بها السماء في الصيف مثلا كالجزيرة العربية، فحينئذ هذا الخبر التصديق به يكون أبطأ عادة. بقطع ومثال ذلك غرابة القضية المخبر عنها، فإنها عامل مساعد على الكذب في نفسه إذا كانت غريبة يعني، فيكون موجبا لتباطؤ حصول اليقين بالتواتر. وعلى عكس ذلك كون القضية اعتيادية ومتوقعة ومنسجمة مع سائر القضايا الأخرى المعلومة كالمطر في الشتاء مثلا، فإن ذلك عامل مساعد على الصدق ويكون حصول اليقين حينئذ أسرع. هذا الخصائص العامة. والمراد بالخصائص النسبية كل خصوصية في المعنى تشكل بحساب الاحتمال عاملا مساعدا على صدق الخبر أو كذبه، فيما إذا لوحظ نوعية الشخص الذي جاء بالخبر، نلاحظ هذا هوية الشخص المذهبية والدينية مثلا، ومثال ذلك غير الشيعي إذا نقل ما يدل على إمامة أهل البيت عليهم السلام، كان يكون الناقل افترض هذا خارجي، أو يكون الناقل ناصبي، أو حتى لو كان غير ناصبي ولكنه غير شيعي، فأن الخبر الذي يدل على إمامة أهل البيت لا يتطابق مع عقيدته ولا مع مصلحته، فإن مفاد الخبر نفسه يعتبر بلحاظ خصوصية المخبر عاملا مساعدا لإثبات صدقه بحساب الاحتمال، لأنه نقول هذا الخبر على خلاف معتقده وعلى خلاف مصلحته، فإذا نقل إلى يعني هذا الشخص اللي ينقل الخبر هذا عامل مساعد لنمو الاحتمال أسرع، احتمال الصدق والمطابقة للواقع، لأن افتراض مصلحة خاصة تدعو هذا الشخص إلى الافتراء والكذب بعيد. وقد تجتمع خصوصية عامة وخصوصية نسبية معا لصالح صدق الخبر، كما في المثال المذكور إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية وأمثالهم، هاي الفارزة اللي قبله أمثالهم زايدة، ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا وترغيبا. إذا فرضنا صدور الخبر، لاحظوا هنا راح تكون هذا الخصيصة خصيصة نسبية إضافة إلى خصيصة عامة، إذا فرضنا صدور الخبر في ظل حكم بني أمية، هذه من الخصائص العامة. الشخص المخبر أن يكون غير شيعي، هذه من الخصائص النسبية، وأمثالهم ممن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار ترهيبا يعني تخويفا وترغيبا، يعطون افترض لبعض الرواة إغراءات وأموال كثيرة حتى لا ينقلون الأخبار في فضائل أهل البيت عليهم السلام، أو ينقلون أخبار منافية لها. ولذلك حركة الوضع ازدادت في ظل هذه الأجواء. فإن خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوي على صدق وخصوصية المضمون، مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك. هذا هو تمام الكلام في مبحث التواتر، وهو الوسيلة الأولى من وسائل الإثبات الوجداني كما قلنا، أي الوسيلة التي تفيد اليقين والقاطع بصدور الدليل الشرعي من الشارع. الوسيلة الثانية هي الإجماع. في الإجماع المصنف يشير إلى هذه المسألة ضمن نقاط. قبل أن ندخل في بيان النقاط التي ذكرها المصنف، نشير إلى نقطة في المقام، وهي أن حجية الإجماع، يعني كون الإجماع حجة، توجد فيها عدة مسالك. هناك من يرى أن حجية الإجماع إنما هي من باب اللوب، يعني لو لم يكن الإجماع موافقا للشارع فيلزم، وهذا اللزوم من باب اللوب، أن يحول المعصوم دون تحقق الإجماع. يعني لو أجمع العلماء على حكم معين مثلا، وهذا الحكم لم يكن مطابقا لمراد الشارع، فحينئذ المعصوم من باب اللطف الواجب عليه لا بد أن يوجد الخلاف في المقام. فإذا لم يوجد الخلاف، معنى ذلك أن إجماع العلماء على طبق مراد الشارع. فإذا نستكشف حجية الإجماع من ماذا؟ يعني مدرك الحجية ما هو؟ أو قل نقطة الحجية ما هي؟ نقطة الحجية في المقام مستسند إلى قاعدة اللوط أو مسألة اللوط. يعني لو لم يكن هذا الإجماع مطابقا لمراد الشارع لا خرق هذا الشارع الإجماع. لا أشار ونبه أحد المجمعين إلى خطأ مستنده في هذه الفتوى، فحينئذ عدم تنبيه الشارع لهؤلاء وإجماعهم على فتوى معينة يدل على أن هذا الإجماع مطابقا لمراد الشارع. وهذا المسلك ذكره الشيخ الطوسي شيخ الطائفة. وهناك مسلك آخر يذهب إلى أن هناك دليل تعبدي على الإجماع، فإن الإجماع حجة لوجود دليل على حجيته، كالدليل الدال على حجية خبر الثقة. وهذا ما ذهب إليه بعض علماء السنة على أساس ما قيل من أن أمتي لا تجتمع على خطأ، أو العلماء والفقهاء لا يجتمعون على خطأ. والمسلك المشهور بين الأصوليين من علمائنا هو أن نكتة حجية الإجماع هو أن الإجماع إذا أفاد القاطع بصدور الدليل من الشارع يكون حجة، أي أن حجية الإجماع هي فرع حجية القاطع. حجية الإجماع مصداق من مصاديق القاطع، مصداق من مصاديق حجية القاطع. وكما أشرنا فيما سبق أنه متى ما كان دليل من الأدلة بقطع النظر عن نوع هذا الدليل، أيا كان هذا الدليل مفيدا للقاطع، يكون هذا الدليل حجة، لأن القطع حجة. فمتى ما تحقق القاطع تتحقق الحجية حينئذ. فإذا المشهور من الأصوليين ذهبوا إلى أن نكتة الحجية بالنسبة للإجماع قائم على أساس أنه إذا أفاد الإجماع القاطع يكون حجة، يعني متى ما أفاد الإجماع القاطع يكون حجة. إذن حجيته هي مصداق من مصاديق حجية القاطع، وهذا ما ذهب إليه المتأخرون. والمصنف تبنى هذا قول وإن كان بيانه في هذه المسألة قد لا يتفق مع بيان الآخرين في كيفية إفادة الإجماع للقاطع، كما بين في مسألة التواتر في إفادة التواتر للقاطع. إذا اتضحت هذه النقطة ننتقل إلى ما أفاده المصنف في المقام. أولا، المصنف بين معنى الإجماع. ما هو المقصود بالإجماع؟ المقصود بالإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي. يعني أنت الآن مثلا لو لاحظت مسألة من المسائل، هذه المسألة افترض السبحانيات في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة، ترجع مثلا إلى فتاوى العلماء في هذه المسألة، تجد أن العلماء في المتقدمون منهم هؤلاء أفتوا بوجوب قراءة السبحانيات 3 مرات في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة في الصلاة مثلا. تأتي إلى فتاوى العلماء الذين جاءوا من بعده، تجد أن الفتاوى مطابقة لذلك، وهكذا حتى تصل إلى العصر الحاضر. فاتفاق العلماء على الفتوى في هذه المسألة يعني الإجماع. فإذا الإجماع يعني أن العلماء بمجموعهم يفتون بحكم واحد. وهذه المسألة مرة يوجد دليل لهذه المسألة، فهذا الإجماع يكون إجماعا مدركيا، يعني لأنه يوجد مدرك اعتمدوا عليه، توجد رواية أو توجد آية أو دليل من الأدلة استندوا إليه، كان يكون هذا الدليل فرض مثلا دليلا عقليا أو أصلا عمليا. ومرة أخرى لا يوجد دليل بأيدينا اعتمدوا عليه، هم لابد أن يكونوا قد اعتمدوا على دليل، ولكن هذا المفتي الذي أفتى بالحكم لم يذكر دليله في المقام، لكن وصلتنا الفتوى فقط ولم يصل الدليل الذي استند إليه. في مثل هذه الحالة نقول أن الاتفاق على الإفتاء بهذا الحكم يعني أن كل واحد من هؤلاء العلماء لابد أن يكون لديه دليل، وعلى أساس هذا الدليل أفتى بهذا الحكم. ومن هنا ينشأ بحث، وهو أن الإجماع متى يكون حجة، أو كيف ينتج الإجماع اليقين فيكون حينئذ حجة. الإجماع لا يكون حجة إلا إذا أفاد اليقين بصدور الدليل من الشارع، ولا يفيد الإجماع اليقين بصدور الدليل من الشارع إلا إذا أدى ذلك إلى تراكم الاحتمالات بالطريقة التي ذكرناها فيما سبق في مبحث التواتر. وبكلمة أخرى نقول أن وظيفة الإجماع طريق لإثبات السنة. الإجماع كاشف عن السنة، ولكن الفرق بين الإجماع وبين الخبر المتواتر أو خبر الثقة مثلا، أن الخبر يحكي السنة بشكل مباشر، يقول زرارة مثلا سمعت الإمام الصادق عليه السلام يقول كذا، فينقل نفس قول المعصوم. ولكن في الإجماع عادة نجد فتاوى، وهذه الفتاوى كل فقيه من الفقهاء أفتى بنفس هذه الفتوى، أفتى بحرمة حلق اللحية، أفتى بأن السبحانيات والركعة الثالثة والرابعة 3 مثلا. فهذه الفتاوى، وكما قلنا في المقام لا يوجد دليل، هم لابد أن يكونوا قد استندوا إلى دليل ولكن الدليل لم يصل إلينا. فنقول أن ابن الجنيد مثلا من الفقهاء المتقدمين، أو ابن أبي عقيل، أو الشيخ الصدوق وأبو الشيخ الصدوق وغير هؤلاء من الفقهاء المتقدمين ثم الفقهاء الذين جاءوا من بعدهم، إنما أفتوا استنادا إلى دليل، وهذا الدليل لابد أن تكون هناك رواية دليل شرعي معين أو آية معينة استندوا إليها، ولكن لم يذكروا هذا الدليل. فحينئذ إذن الإجماع كاشف عن السنة، أو بعبارة أخرى نقول الإجماع يحكي لنا رواية غير مدونة لم تصل إلينا. كيف يحكي لنا؟ الإجماع يحكي لنا عن السنة الشريفة بهذه الكيفية. نقول إن الفقيه الأول ابن أبي عقيل مثلا الذي أفتى بهذه الفتوى، إنما أفتى استنادا إلى دليل معين، هو أفتى مثلا بحرمة حلق اللحية، إنما أفتى بذلك استنادا إلى رواية كانت بيده. لماذا؟ قد تقول لماذا لم تصل إلينا الرواية؟ لم تصل إلينا الرواية لأنه بعض الكتب لم تصل إلينا، عشرات بل مئات الكتب التي ألفها المتقدمون لم تصل إلينا. فإذا هذا الفقيه الأول لابد أن يكون استند إلى دليل في إفتائه، وهذا الدليل هو دليل شرعي صحيح، يعني دليل شرعي يدل على حرمة حلق اللحية. احتمال إصابة هذا الفقيه في فتواه للدليل كم، واحتمال عدم إصابته أيضا نضع نسبة هنا كالنسبة السابقة التي وضعناها في مسألة التواتر. نقول احتمال الإصابة افترض يكون 40% مثلا أو 50% أو 60%، واحتمال عدم الإصابة الخطأ. لماذا عدم الإصابة؟ كان يكون هذا الفقيه عندما أفتى اعتمد على دليل غير ذلك في المقام، هذا الدليل أساسا هو استفاد من ظهوره استفادة معينة، ولكن لا يمكن الاستفادة من ظهوره هذا الحكم مثلا، هو استفاد هذا الحكم، أو هذا الدليل غير تام من الناحية السندية. المهم الدليل غير تام، عدم الإصابة افترض كان بدرجة 40% أو 50% أو 60%. احتمالات عدم الإصابة تمثل كسور، وهذه الكسور أيضا نتعامل معها كما تعاملنا في مسألة التواتر، نضرب كسر في كسر آخر، وهذه الكسور كلما ضربناها ببعضها تنخفض قيمتها، حتى إذا تعددت هذه الفتاوى على حكم واحد حتى نصل إلى رقم، هذا الرقم لا يستطيع الذهن لضآلته أن يحتفظ به، وبتعبير المصنف ابتداء أن تسير عملية تراكم الاحتمالات وحصول اليقين بالتدريج، يعني نمو احتمال الموافقة والإصابة على أساس التوالد الموضوعي، يعني يتراكم احتمال الإصابة وينمو بالتدريج فيما ينخفض احتمال عدم الإصابة، احتمال إصابة الفقهاء للدليل الشرعي يتراكم وينمو ويزداد فيما ينخفض ويتضاءل ويضمحل بشكل تدريجي احتمال عدم الإصابة. هذا التوالد الموضوعي يتحرك إلى أن يصل إلى مرحلة يكون فيها احتمال عدم الإصابة للواقع احتمال ضئيل جدا جدا، بحيث الذهن لا يكون قادرا على الاحتفاظ به، وهذا ما يعبر عنه المصنف بالتوالد الذاتي، أي أنه في مثل هذه الحالة الذهن بعملية ذاتية يتخلص من مثل هذا الاحتمال. وبعبارة أخرى في التوالد الموضوعي نحن نعرف أنه من خلال تراكم الاحتمالات ينمو احتمال الإصابة، ومن خلال ضرب احتمال باحتمال آخر ينخفض ويتلاشى بشكل تدريجي احتمال عدم الإصابة وعدم الموافقة للواقع. هذا في التوالد الموضوعي. لكن في التوالد الذاتي نصل إلى رقم، هذا الرقم ضئيل جدا، كسر ضئيل جدا. الذهن بطبيعته ذاتيا لا يستطيع أن يحتفظ بمثل هذا الاحتمال الضئيل جدا جدا، احتمال عدم الإصابة، وهذا ما يعبر عنه المصنف بالتوالد الذاتي. وحينئذ يحصل اليقين. فإذا حصل اليقين يكون الإجماع عندئذ كاشفا عن الدليل الشرعي، ووسيلة من وسائل إثبات الإثبات الوجداني الإثبات اليقيني للدليل الشرعي، لأنه يورث القاطع بصدور الدليل من الشارع. هذه هي المحاولة التي قدمها المصنف لتفسير حجية الإجماع، وكيف يكون الإجماع كاشفا عن السنة الشريفة، وكيف يكون الإجماع كاشفا عن الدليل الشرعي، أي كيف يورث الإجماع اليقين والقاطع بصدور الدليل من الشارع. هذا واضح؟ إذا اتضح ذلك ننتقل إلى نقطة أخرى. قد يقال ما الفرق بين التواتر والإجماع؟ في ضوء البيان المتقدم يكون التواتر والإجماع مؤديان إلى نفس النتيجة، وقد يقال أن التواتر نفس الإجماع والإجماع نفس التواتر، بينما في واقع الأمر المسألة ليست كذلك، لأن الإجماع كما هو معلوم لا يعول عليه العلماء كثيرا، بينما أكو مشكلات تفصيلية في مسألة الإجماع، بينما التواتر متى تحقق يعتمد عليه العلماء، أي يكون مورثا للقطع بصدور الدليل من الشارع، بينما الإجماع فيه تفاصيل وفيه كلام كثير. نقول الإجماع في الإجابة على هذه المسألة، نقول يشترك الإجماع والخبر المتواتر في أسلوب الإثبات القائم على أساس حساب الاحتمالات، لأنه لاحظنا أن حساب الاحتمالات الذي اعتمدناه بالتواتر نعتمده هنا بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، ولكن يختلف الإجماع عن الخبر المتواتر في مستوى الكشف وفي مقدار الكشف عن الواقع، فإن تراكم الاحتمالات ونموها وازديادها في الخبر المتواتر يكون سريعا، وتضاءل احتمال عدم الإصابة للواقع وتضاءل احتمال المخالفة للواقع يكون سريعا في الخبر المتواتر، بينما في الإجماع لا يكون نمو الاحتمالات وازديادها سريعا، ولا يكون اضمحلال احتمال عدم الإصابة سريعا أيضا. لماذا؟ لأن هناك فوارق أساسية بين الإجماع وبين الخبر المتواتر هي التي تؤدي إلى نمو الاحتمال بشكل سريع في الخبر المتواتر، واضمحلال المخالفة عدم الإصابة، بينما لا ينمو الاحتمال بالإجماع. يعني بعبارة أخرى، في الخبر المتواتر قد نكتفي بعشرة مخبرين للحصول التواتر، بينما في الإجماع لا يمكن أن نكتفي بعشرة فقهاء بل قد لا نكتفي في المقام بعشرين فقيه أو ثلاثين فقيه أو أربعين فقيه. لماذا؟ لأن هناك فوارق أساسية بينهما هي التي أدت إلى ذلك. المصنف ذكر مجموعة من هذه الفوارق. الفرق الأول أن الإجماع يمثل الفرق الأول بين الإجماع والخبر المتواتر أنه بالنسبة إلى الإجماع الإخبارات هي إخبارات حسية، بينما في الخبر المتواتر الإخبارات إخبارات حسية. وهناك فرق كبير بين الخبر الحسي والخبر الحسي. الخبر الحسي الإنسان يعتمد على حواسه، يسمع كلام مباشرة وينقل ما يسمعه، أو يرى واقعة معينة يراها بعينيه وينقل ما يراه مثلا، يعني يدرك ذلك بحواسه بشكل مباشر. هو يسمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وينقل ما سمعه. بينما في الإخبار الحسي ليس الأمر كذلك، وإنما يعتمد الإنسان على حدسه، يعني لا يدرك الشيء بحواسه، لا يراه بعينه، لا يسمعه بأذنه مثلا، وإنما يحدث. فالاعتماد على الحدس، قيمة الخبر الحسي أقل من قيمة الخبر الحسي. ولذلك على أساس أن قيمة الإخبارات الحسية أكبر فينمو الاحتمال بالخبر المتواتر بشكل سريع، بينما لا ينمو الاحتمال في الإجماع بشكل سريع. كل فتوى من الفتاوى هي عبارة عن إخبار حسي عن الدليل الشرعي، بينما كل خبر من الأخبار بالخبر المتواتر الذي ينقل لنا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول كذا، هذا خبر حسي لأنه سمعه مباشرة، بينما الفتوى خبر حسي، أي أن هذا الفقيه الذي أفتى بحرمة حلق اللحية هذه الفتوى تكشف لنا ليس كشفا حسيا، وإنما تكشف لنا كشفا حسيا عن وجود دليل شرعي على حرمة حلق اللحية. يعني الآن أنا أمثل لكم مثال حتى تتوحى الفكرة أكثر. مرة يأتيك أحد مثلا يقول أنا رأيت فلان قتل فرض واحد بعيني، هذا خبر حسي لأنه رآه بعينه. ومرة يأتيك يقول رأيت، لا يقول رأيت فلان، وإنما يقول فلان قتل أحدا، إلا شنو دليلك؟ يقول رأيته وبيده سكينة ملوثة بالدم مثلا، وسكينة ملوثة بالدم قد يكون ذبح شاة مثلا أو ذبح ذبيحة معينة، ولكن هذا من خلال قرائن خارجية ترى استفاد، ومن خلال كون هذا الإنسان كان يحمل بيده سكينة ملوثة بالدم وكان بحالة منفعلة فاستفاد أنه قتل أحدا. ومما لا إشكال فيه أن إخبار الحسي يعني قيمة الاحتمال الموجودة في كل مفردة من مفردات التواتر تكون أكبر من قيمة الاحتمال في كل مفردة من مفردات الإجماع، لأن مفردات في التواتر تمثل إخبارات حسية، بينما المفردات في الإجماع تمثل إخبارات حسية. وعلى هذا الأساس نقول أنه كلما كانت القيمة الاحتمالية للمفردة أكبر كلما كان نمو الاحتمال الموافق ونمو احتمال الإصابة يسير بشكل أسرع، ويكون تضاءل احتمال المخالفة أيضا يسير بشكل أسرع. بينما كلما كانت قيمة احتمال المفردات أقل كما هو في الإجماع، ماذا يكون؟ تكون نمو الاحتمال الموافق يكون أبطأ، واضمحلال الاحتمال المخالف يكون أبطأ أيضا. وعلى هذا الأساس نحن بشكل سريع نحصل على اليقين من التواتر، بينما لا نحصل على مثل هذا اليقين إلا بصعوبة في مورد الإجماع، يقين بالدليل الشرعي. هذا الفارق الأول، هذا واضح؟ إذا اتضح هذا ننتقل إلى بيان الفارق الثاني. في الفارق الثاني نقول أنه في مفردات الإجماع الخطأ المحتمل في مفردات الإجماع عادة يكون من مركز واحد، بينما يكون الخطأ في مفردات التواتر ليس منصبا على مركز واحد، بينما في الإجماع ليس منصبا على مركز واحد. ما هو المقصود بذلك؟ لاحظوا الآن في مورد الإجماع مثلا، المثال الذي ذكرناه قبل قليل، يجمع الفقهاء على حرمة حلق اللحية، نجد أن هذا الفقيه أفتى بالحرمة وذلك الفقيه أفتى بالحرمة وثالث ورابع إلى آخره. في مثل هذه الحالة إذا لاحظنا هذه الفتاوى ربما يكون الخطأ الناشئ، يعني خطأ الفقيه الأول الذي أفتى بالحرمة، هذا الحكم في المقام ليس الحرمة وإنما هو أخطأ بالإفتاء بالحرمة، هذا الخطأ نشأ من ماذا؟ نشأ من اعتماده على رواية ضعيفة السند، لأن هو في منهجه في الإفتاء عادة يعمل يتسامح ويعمل بالروايات غير التامة السند. مثلا الفقيه الثاني الذي أفتى بالحرمة قد يكون مركز خطأه ناشئا من فهمه لرواية لا تدل على الحرمة، رواية تدل على لا تدل على حرمة حلق اللحية، على سبيل المثال رواية تدل على حرمة التمثيل وتشويه خلق الله، فهو أخطأ أيضا في ماذا؟ في الدلالة، استفاد من هذه الرواية دلالة غير ما تدل عليه. فقيه ثالث أفتى بالحرمة أيضا، أيضا مركز الخطأ كان أمر آخر، وهو ماذا؟ وهو اعتماده على أصل عملي في المقام، وهو أصالة الاحتياط. يقول أشك أن حلق اللحية حرام أو ليس بحرام، فمقتضى أصالة الاحتياط هو الإفتاء بالحرمة، أي يجب أن يحتاط المكلف ولا يحلق لحيته، بينما الأصل قد لا يجري في المقام، لأن أصالة الاحتياط إنما تجري مثلا في موارد أخرى، في الشبهة المحصورة مثلا أو في الشك في المكلف به، بينما في المقام الشك شك في التكليف، شك في نفس الحكم، فلا تجري أصالة الاحتياط وإنما تجري البراءة مثلا في المقام. فإذا هذه الأخطاء يعني في الإجماع، في مفردات الإجماع ليس مركزها مركزا واحدا، وإنما مركزها مركز متعدد، بينما عادة الخطأ في التواتر يعني في مفردات التواتر يعني في الإخبارات الحسية يكون منصبا عادة على أمر واحد. لماذا؟ لأن الشيء المحسوس هو أمر واحد إما موجود أو غير موجود. يعني مثلا افترض نقول الذي يخبر بموت زيد، هنا موت زيد أمر واحد، هذا الذي يخبر بموت زيد إخباره عن موت زيد، وذاك الذي يخبر عن موت زيد إخباره أيضا عن موت زيد، وثالث ورابع وخامس إلى آخره. فهنا عندنا المركز مركز واحد، بينما لو كان الأول يخبر عن موت زيد والثاني عن مرض زيد والثالث عن سفر زيد والرابع عن فقر زيد، فهنا المركز مركز متعدد. وعلى هذا الأساس نقول كلما كان المركز واحدا أو على الأقل متقاربا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أضعف، وكلما كان المركز المحتمل للأخطاء متعددا كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أشد وأقوى. فمن هنا يكون احتمال الخطأ في الإخبارات الحدسية أو قل في مفردات الإجماع يعني احتمال تراكم الأخطاء أشد من احتمال تراكم الأخطاء في مفردات التواتر في الإخبارات الحدسية، لأن المركز المحتمل للأخطاء في الإجماع متعدد، بينما المركز المحتمل للأخطاء بالتواتر واحد أو على الأقل متقارب. هذه هي النقطة الثانية في بيان الفرق بين التواتر والإجماع، وعلى هذا الأساس يحصل اليقين بالتواتر بدرجة سريعة، بينما لا يحصل اليقين في الإجماع بنفس الدرجة من السرعة بدرجة بطيئة. هذا واضح؟ النقطة الثالثة في بيان الفرق بينهما بالنسبة إلى مفردات الإجماع، لا تتأثر المفردة الثانية بالمفردة الأولى، بينما في مفردات التواتر لا تتأثر المفردة الثانية بالمفردة الأولى، أو بتعبير آخر نقول إن احتمال تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني هذا الاحتمال قائم في حقل الإجماع، بينما هذا الاحتمال غير موجود في حقل التواتر. في الإجماع كما قلنا توجد إخبارات حدسية أو قل فتاوى، فتوى الفقيه الأول وفتوى الفقيه الثاني وفتوى الفقيه الثالث، وفي التواتر توجد إخبارات حدسية مفردات إخبارات حدسية خبر الأول خبر الثاني خبر الثالث إلى أن يبلغ التواتر. لو لاحظنا الإجماع فإن فتوى الفقيه الثاني أو قل الخبر الحدس الثاني يمكن أن تتأثر بفتوى الفقيه الأول، لأن الفقيه الثاني الذي أفتى بحرمة حلق اللحية لم يفت بذلك إلا بعد أن راجع فتوى الفقيه الأول وتعرف على دليله، ومن خلال مراجعته يمكن أن يتأثر بموقف الفقيه الأول ويفتي طبقا له لما أفتى به. بينما الذي يخبرنا مثلا الآن شخص أخبرنا بأن زيد توفي تصل بنا هاتفيا، شخص ثاني أخبرنا أيضا بأن زيد توفي، شخص ثالث أخبرنا، المخبر الأول تأثر بإخباره بالمخبر الثاني لو ما إلى علاقة به، ما إلى علاقة به. المخبر الثاني تأثر بالثالث، المخبر الثالث تأثر بالثاني، لا ليس له علاقة به. كل خبر من هذه الأخبار لا يتأثر بالخبر الآخر، بينما كل فتوى من الفتاوى يحتمل أن تتأثر بالفتوى الأخرى السابقة لها. يعني الفقيه الثاني يتأثر بالأول، والفقيه الثالث يتأثر بالثاني وبالأول، بل قد يبلغ التأثر إلى حد بحيث يهيمن الموقف الفقهي لأحد الفقهاء على كل الفقه لفترة زمنية طويلة، كما حصل في المثال في القضية المعروفة مع الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. الشيخ الطوسي لأنه تبوأ مقاما فقهيا مرموقا، ولذلك هيمن موقفه الفقهي على من جاء بعده إلى عشرات السنين، حتى ظهر الفقيه ابن إدريس في مدرسة الحلة وانبرى لمناقشة آراء الشيخ بجرأة وبحذاقة علمية منقطعة النظير، فأدى هذا الموقف الجديد إلى تزعزع القناعة بالمواقف الفقهية وبالموقف الفقهي للشيخ الطوسي، فبدأت منذ ذلك الحين المناقشات في آرائه. وهذه الحالة اللي حصلت مع الشيخ الطوسي حصلت وتحصل في الواقع مع آخرين. فكثيرا ما يكون موقف فقهي لفقيه استنساخ لموقف فقهي لفقيه آخر. غالبا ما يكون الأستاذ إذا كانت شخصيته شخصية مرموقة وكانت ذهنيته الفقهية متقدة وكان عبقري، فرض الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أو غير الشيخ الأنصاري من المحدثين، استطاعت آراء ومواقف أن تفرض نفسها. الآن هذا علم الأصول اللي ندرسه، هذا علم الأصول في الواقع في صورته النهائية، الهيكل الأساسي اللي إله بناء الشيخ الأنصاري، والقوم يجولون في إطار هذا البناء الذي بناه الشيخ، وهذا أحد أسباب قوة الشيخ العلمية رحمة الله عليه. على كل حال، إذا كان فقيه يفتي بفتوى معينة قطعا يتأثر، إذا كان هذا الفقيه طبعا ضعيف يتأثر بمن قبله، وإذا كان فقيه قوي أكو احتمال يتأثر بمن قبله من الفقهاء. فإذا احتمال التأثر على الأقل، احتمال التأثر موجود، يعني تأثير الخبر الأول في الخبر الثاني في مجال الفتاوى، بينما هذا غير موجود في مجال الأخبار الحسية. طب هذا شنو أثره؟ وهذا أثره أنه لو فرضنا أن الفقيه الأول أخطأ في فتوى، ليش أخطأ؟ لم يصب الواقع، لأنه اعتمد على رواية ضعيفة السند فأفتى، أو اعتمد على استفاد من الرواية دلالة لا يمكن استفادتها من الرواية مثلا، يعني المهم أخطأ. فحينئذ سيؤثر خطأه في فتاوى من يأتي بعده، بينما هذا الأمر بالخبر الحسي غير موجود. نقول لو أخطأ الذي أخبرنا المخبر الأول بموت زيد، ليش؟ لأنه افترض اعتمد على شخص أخبر كان ذاك الشخص ضعيف أساسا مو دقيق، أو هو أساسا مثلا سمع خبر عابر ونقل إنه، أو لسبب ما أخطأ. فنقول الشخص الثاني لو أخطأ الذي أخبرنا بوفاة زيد، احتمال خطأ يكون متأثر بخطأ الأول، لا مستقل، يعني الخطأ الثاني لا يتأثر بالخطأ الأول في الأخبار الحسية، بينما احتمال تأثر الخطأ الثاني. بالخطأ الأول في الأخبار الحدسية موجود، وعلى هذا الأساس نقول أن الاحتمال، احتمال الموافقة للواقع واحتمال الإصابة، راح يكون نمو كبير بالنسبة للأخبار الحسية، يعني في التواتر، بينما يكون نمو بطيء بالنسبة للأخبارات الحسية، أي في الإجماع. هذا هو الفارق الآخر، الفارق الثالث بين الإجماع والتواتر. هذا واضح. الفارق الرابع، نقول أن احتمال الخطأ في قضية حسية يقترن عادة بإحراز وجود المقتضي للإصابة، بينما ينشأ من احتمال وجود المانع. واحتمال الخطأ في القضية الحسية ينشأ من احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، ومن احتمال وجود المانع عن تأثير المقتضي. حتى تتضح هذه المسألة نشير إلى المصطلحات المذكورة في المقام. المصطلح المقتضي ما هو؟ ومصطلح عدم المانع ما هو؟ يقولون في بيان العلة عادة في الكتب الفلسفية، العلة تنقسم إلى علة تامة وعلة ناقصة. والعلة التامة تتألف عادة من المقتضي ومن عدم المانع ومن الشرط. يعني إذا توفر المقتضي وعدم المانع والشرط، حينئذ يتحقق المعلول حتما. ولذلك قالوا متى ما وجدت العلة التامة وجد المعلول، وإذا تحقق المعلول ووجد يعني ذلك أن علته التامة موجودة. إذا وجدت نار وكانت الورقة غير رطبة، وكانت الورقة قريبة من النار، المقتضي موجود، عدم مانع موجود، ورقة مو رطبة، وشرط موجود، الورقة قريبة من النار، وإلا إذا كانت على بعد 10 أمتار لا تحترق، حينئذ تحترق الورقة، المعلول يقع حتما بعد تحقق علته تامة. بينما في العلة الناقصة قد يكون المقتضي من دون عدم مانع، وقد يكون مقتضي وعدم مانع من دون شرط، وقد يكون شرط وعدم مانع من دون مقتضي، فلا يتحقق الاحتراق، يعني لا يوجد المعلول. هنا في المقام يقال عادة أنه الخطأ في القضية الحسية شنو منشأ؟ الخطأ في القضية الحسية يعني في الخبر الحسي منشأ وجود المانع، بينما المقتضي للإصابة موجود. يعني نقول الذي أخبرنا بوفاة زيد هذا خبر نفسه، مقتضي للإصابة موجود بي لو ما موجود؟ نعم موجود بي. شنو مقتضي الإصابة؟ سلامة الحواس، هذا يسمع زين يشوف زين مثلا، وبعدين انكشف ان هذا الخبر خطأ، زيد لم يتوفى، فخطأ شنو سببه؟ سبب الخطأ هو افترض ناشئ من وجود مانع معين. المانع كان يكون شنو؟ كان يكون ذهول، ما كان مركز، ما نقل إنه نقل دقيق، ارتباك البال، كان مريض مثلا افترض. فإذا الخطأ في الخبر الحسي لا ينشأ من عدم وجود المقتضي، المقتضي للإصابة موجود، وإنما الخطأ ينشأ من احتمال وجود المانع، المانع من الإصابة وهو الذهول وارتباك البال والمرض. بينما الخطأ في الخبر الحدسي يعني في فتوى الفقيه قد ينشأ من عدم وجود المقتضي للإصابة، وقد ينشأ من احتمال وجود المانع للإصابة. كيف ينشأ من احتمال وجود المقتضي، من احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة؟ نقول هذا الفقيه قد لا يكون لديه استعداد علمي يؤهله لأن يصيب الحكم الشرعي، لأنه افترض في المقام توجد روايات متعارضة وأكو مشكلة في الاستدلال عويصة وهو تأهيل العلمي لا يمكنه من أن يتجاوز هذه العويصة بنجاح، لأنه كما تعلمون الفقهاء على مراتب، من الفقهاء من هو حاذق حاد الذهن عبقري، ومنهم من هو أوطأ لأن هم بشر بالنتيجة الفقهاء. فإذا قد يكون أحيانا عدم الإصابة في الخبر الحدث ناشئا من عدم وجود المقتضي للإصابة، لأن أهليته العلمية ما تمكنه أن يصل إلى الحكم الشرعي، خصوصا إذا كانت المشكلة هناك مشكلة في الاستنباط عويصة. وقد يكون عدم الإصابة ليس ناشئا من قصوره العلمي، وإنما ناشئ من مانع معين عن الإصابة، من عارض معين عن الإصابة، من قبيل كالعارض السابق، من قبيل افترض ذهول ارتباط بال، أو كان يكون هذا الفقيه هو حاد الذكاء عبقري ولكن تعرض إلى حالة مرضية معينة، هاي الحالة المرضية المعينة أضعفت ذاكرته مثلا، كان يكون الآن في مرحلة الشيخوخة اللي أثرت على ضبطه وعلى تذكره أو على دقته بالأشياء، لأنه تعرض إلى مرض في دماغه مثلا وهذا أثر عليه كثيرا. فإذا قد يكون هناك مانع أيضا. فكما أن الخطأ ينشأ من احتمال عدم وجود المقتضي للإصابة، احتمال الخطأ ينشأ من احتمال وجود المانع عن الإصابة في الخبر الحدسي أو قل في فتوى الفقيه، بينما في الخبر الحدسي إنما ينشأ الخطأ لا من احتمال عدم وجود المقتضي، لأن المقتضي للإصابة وهو سلامة الحواس موجود، وإنما ينشأ الخطأ من احتمال عدم المانع، يعني من احتمال وجود المانع، قل المانع من الإصابة وهو الذهول وارتباك البال. إذن هنا منشأ الخطأ أمر واحد، بينما هناك منشأ أمرين، وعلى هذا الأساس تكون مفردات التواتر أقوى من مفردات الإجماع، أي مفردات الأخبار الحسية أقوى من مفردات الأخبار الحدسية، فينمو الاحتمال احتمال الإصابة في التواتر بدرجة سريعة، بينما لا ينمو بنفس السرعة في الإجماع. هذا واضح. النقطة الأخرى والنقطة الأخيرة التي ذكرها المصنف في المقام هي أن الأخطاء المحتملة في الأخبار الحدسية تكون ناشئة، من المحتمل أن تكون ناشئة من نكتة واحدة مشتركة، بينما الأخطاء المحتملة في الأخبار الحسية لا يحتمل أن تنشأ من نكتة مشتركة، بل هي تختلف باختلاف المخبرين وظروفهم الخاصة. وعلى هذا الأساس كلما كان احتمال النكتة المشتركة موجودا كان احتمال المجموع أقرب من احتماله في حالة عدم وجودها، أي تكون الأخبار حسية قيمتها أقل من الأخبار الحسية، فتنمو الإصابة في الأخبار الحسية أسرع من نمو الإصابة في الأخبار الحسية، ونحصل على يقين بالتواتر أسرع من حصوله في الإجماع. هذه النقطة نبينها إن شاء الله تعالى بشكل أكثر تفصيل في الدرس القادم، لأن يبدو وقت الدرس انتهى، ثم نطبق أيضا المبحث. والحمد لله رب العالمين، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.